تعز فكيف يهون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 ظهرا حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الصحة والمال. أسعد الله صباحكم بكل خير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم يقدم إليكم عند 6:09، وبعد ذلك تسمعون نور من القرآن عند 6:28، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:43. معالم النور يقدم إليكم عند 6:45، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:13، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:18، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تنتقلون إلى البرنامج الأسري حوارات زوجية عند 8:17. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يقدم إليكم عند 8:32، ولمن يرغبون في تعلم اللغة الفارسية نقدم إليهم تعليم اللغة الفارسية عند 8:45، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. شكرا لحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
سائر بين الليالي في بحور من عذاب ضائع بين الخيال بين أوهام السراب بين أوهام السراب حائر بين الليالي في بحور من عذاب قد أضعت العمر قلبه بين طيات الزمان لم أسائل نفسي عنه قد سرى فيه الهوان لم أحاسب نفسي يوما لم أحاسب نفسي يوما طائش طوع الهوى والشقى في ينطوى والشقى في ينطوى حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السراب بين أوهام السراب هل يظل العمر ملقا في مهب للرياح أو سيبقى الليل دهرا مانعا نور الصباح سيدي رب العباد سيدي رب العباد اهدني سبل الرشاد ها هو القلب استكان نبضه صوت الأذان نبضه صوت الأذان حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السراب بين أوهام السراب سيدي من لي سواك هب لي نورا من سناك أنت كهفي في الحياة أنت ذخري للممات دلني أين الطريق دلني أين الطريق لا تذرني كالغريب فأغثني يا مجير واعف عن عبد فقير واعف عن عبد فقير حائر بين الليالي في بحور من عذاب بين أوهام السراب بين أوهام السراب بين أوهام السراب بين أوهام السراب
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن
Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هذه السورة تحدثنا نحن في الحلقة السابقة عن مسألة الختم وعن اصطلاح القلب، وذكرنا بمجموعة من النقاط صفات القلب السليم، وفي مقابل القلب السليم هنالك القلب المريض الذي يصاب بالأمراض، وكما أن البدن يصاب بالأمراض كذلك القلب أيضا يصاب بالأمراض، وكما أن الإنسان عليه أن يعرف مرضه ويشخص المرض مرض البدن، أيضا عليه أن يشخص مرض الروح، وكما أن الإنسان في البدن يذهب إلى الطبيب لكي يعالج مرضه ويتخلص من المرض والأعراض، كذلك في الأمراض الروحية على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب وأن يعالج ويفتش عن الدواء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن خصائص وصفات القلب المريض، لأن أنا الآن مثلا على سبيل المثال عندما يصاب الإنسان مثلا بالسعال، طيب إذا كان هو لا يعرف أن السعال هو مرض ولا يشخص أن هذه الأعراض هي أمراض، يعتبر هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي، كما أنه قد الإنسان مثلا على جلده مثلا تظهر بقعة مثلا حمراء أو سوداء أو مثلا غامقة، إذا كان يعتبر هذا أمر طبيعي ولا يذهب إلى العلاج، لكن إذا جاء شخص ونبه هذا الإنسان قال له هذه البقعة مثلا الحمراء أو الغامقة، هذه دلالة على أمر مثلا مرضي أو قضية مثلا خطيرة يجب أن تعالج. إذن في كل الأحوال على الإنسان أن يشخص الأعراض، يشخص الأمراض، يشخص صفات الأمراض أو الأمراض المرض الروحي الذي يصيب القلب، حتى في المرحلة اللاحقة يذهب إلى العلاج ويعالج. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن القلب يصاب بالأمراض، صفات الأمراض، خصائص الأمراض أيضا بيّنها من خلال مجموعة من الآيات سوف نتحدث عنها. بطبيعة الحال نحن عندما نتحدث عن المرض نتحدث عن حالة نسبية، يعني قد الإنسان يكون مرضه مثلا 100%، قد يكون 90%، قد يكون 75%، قد يكون 50%، قد يكون 20%. في كل الأحوال على الإنسان أن يعالج، أن يعرف أنا أين، مرضي كيف، إلى أي درجة وصلت، من خلال شدة الروايات، شدة القرآن أو خصوصا الآيات، وأيضا الروايات كتوضيح أكثر للقرآن وتفسير للقرآن تبين الأمراض وشدتها وضعفها وأنا وين وكيف أعالج، هذا كله موجود. نحن الآن نتحدث عن خصائص القلب المريض، كما تحدثنا سابقا في الحلقة السابقة عن خصائص القلب السليم. الصفة الأولى التي يذكرها القرآن هي مسألة الرين على القلب، يعني الصدأ والحجاب الذي يصيب القلب، كما أن الحديد يصدأ القلب أيضا يصدأ، لذلك القرآن يقول بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أولا بسبب الإنسان بما كانوا يكسبون، يعني نتيجة فعل الإنسان وليس هو تحميل وجبر من الله سبحانه وتعالى، وهذا مفهوم مهم أن نكرره والقرآن دائما يشير إليه. ثانيا هو رين، هو غطاء، هو حجاب، هو صدأ يصيب الإنسان. إذا من صفات القلب المريض هو الرين، بران على قلوبهم. أشد من ذلك هو الطبع على القلب، أن يطبع على قلبه، كما في الآية التي قرأناها في بداية الحلقة، ختم الله على قلوبهم، يعني أن يختم على القلب، أن يطبع على القلب، وهذا بصعوبة علاج هذا الأمر، لكن أيضا على الإنسان أن يسعى وأن يعرف هو أين. في قوله تعالى بل طبع الله عليها، يعني على قلوبهم، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، أيضا بكفرهم، أيضا يقول بسببهم، إذن هذه القلوب يطبع عليها، والطبع أمر جدا خطير، جدا خطير على الإنسان أن يعالج هذا الأمر. النقطة الأخرى هي إنكار الحق، من صفات القلب المريض أنه دائما ينكر الحق، لا يقبل الحق، وهذه طبعا من أخطر الصفات. طبعا هي شيء مرتبط بشيء، شيء مكمل لشيء، هي درجات في المرض، شدة وأشد وأشد وأشد. ولذلك على الإنسان عندما يجد هذه الصفات لا قدر الله موجودة عنده عليه أن يبادر للعلاج، أن يذهب إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى الكتب الأخلاقية، يتوسل بالله سبحانه وتعالى. هذا بحث آخر، كيف العلاج وأين العلاج. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذه القلوب تبدأ تنكر الحق، تنكر الله، تنكر المعاد، تنكر النبوة، تنكر الإمامة وهكذا، وهذه نتيجة الاستكبار وهم مستكبرون. أيضا يبين أنه نتيجة فعل الإنسان، نتيجة تكبر الإنسان، استعلاء الإنسان، والنتيجة خطيرة جدا. هذه الصفة جدا خطيرة أن الإنسان ينكر الحق، لأن الإنسان إذا أنكر الحق بعد أين يتجه؟ كيف ينجو؟ كيف يفلح؟ كيف يخلص نفسه؟ لأن الحق هو المنجاة. النقطة الأخرى الرابعة هي التعصب. من صفات القلب المريض هو أن يكون متعصبا، يتعصب، وهذا طبعا من الابتلاءات التي نبتلى بها كثيرا يعني في الواقع. وهنا الحديث، أنا يعني بكل وضوح أريد أن أقول، الحديث ليس فقط عن الكفار، صحيح كلام الكفار، ولكن أيضا المؤمن أيضا قد يبتلى، صحيح هو مؤمن لكن وليس بمعصوم، قد يبتلى، قد نبتلى بتعصبات، تعصب مثلا لوطني، تعصب لقومي، تعصب للعشيرة، للأسرة، للمؤسسة، للمسجد الذي أصلي فيه، للموكب الذي ألطم فيه مثلا، للجهة التي الحزبية التي أنتمي إليها، كلها تعصبات. إذا كان عند الإنسان هذه الصفة، صفة بذرة التعصب، صحيح قد تكون بإطار ديني، لكن هذه والعياذ بالله إذا استمرت ونمت هذه البذرة وكبرت قد تودي بهذا القلب ويصبح قلب مريض، ويصبح كما يقول القرآن: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. أي حمية؟ حمية الجاهلية، وهذا من الأمراض والصفات الخطيرة. النقطة الأخرى الخامسة هي الضلال والانحراف. يعني القلب المريض يبتعد عن الحق، يظل يتيه، لا يعرف أين يذهب، كيف ينجو، وهذا أيضا من الصفات الخطيرة. لذلك احنا البعض اليوم دائما نسمع هو متدين لكنه مثلا يقول لا أعلم، غير واضح الأمور، من قال؟ لا، هذا الأمر خطأ وخطير وكبير جدا. على المؤمن أن دائما تكون الصورة عنده واضحة، المؤمن على بينة من أمره، على بصيرة من أمره، هذا هو المؤمن. لذلك عندما نجد الأصحاب مثلا، أصحاب الأنبياء، صغير الأنبياء اللي هم معصومين، أصحاب أهل البيت، كانت الرؤية عندهم واضحة، مالك الأشتر الرؤية عنده واضحة، سلمان، أبو ذر، عمار، بقية الأصحاب، هذه الرؤية الواضحة إذن هي خلاف القلب المريض اللي هو الانحراف والتيه. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعلمون أين الحق وأين الباطل. النقطة الأخرى هي قسوة القلب. النقطة السادسة حالة الصخرية، أن يكون الحجارية، أن يكون قلبه قاسي، صخر، لا يحن على الآخرين، لا يرق قلبه في الصلاة، لا تدمع القلب عند زيارة المشاهد، لا تدمع العين، حتى القلب، يعني دموع القلب ورقة القلب والحال الذي يصيب القلب، وأيضا العين والدموع التي من العين. لذلك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يذكر الله، تذكر آيات الله، تذكر قصص كثيرة في التاريخ، مواعظ، عبر، ولكن تجد هذا الإنسان لا يتحرك قلبه نحو الحق، وهذه العواطف والأحاسيس لا تأخذ به، ولذلك من صفات القلب المريض. والنقطة الأخيرة وأختم هي أن هذا الإنسان، هذا القلب يصل إلى الموت، أنه خلاص بعد هذا الإنسان لا توجد فيه حياة في قلبه، هو عايش يتنفس، قلبه الصنوبري يعطي الدم ويأخذ الدم ويعمل بوظائفه المادية، ولكن القلب الروحي، روح الإنسان تموت. لذلك يقول القرآن: فإنك لا تسمع الموتى. هذا الإنسان وإن كان هو عنده أذن وعنده بدن وعنده عين وعنده عقل، ولكنه انتهى فأصبح ميت، لا يسمع ولا تسمع هذا الميت ولا الموعظة لا تصل إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب القلوب السليمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، حول إعجاز القرآن يدور الحديث حول أبعاد وأوجه الإعجاز في القرآن الكريم.
نعم.
فكما تعلمون القرآن الكريم نزل في عصر كانت البلاغة والفصاحة هي المسيطرة على الوسط الاجتماعي والفكري والثقافي في الجزيرة، ولا سيما في المجتمع المكي. هنا قد يتصور البعض بأن الإعجاز القرآني منحصر فقط على وجهي البلاغة والأسلوب.
نعم.
هل هذا صحيح أولا؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هي الأبعاد الأخرى للإعجاز القرآني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال أن العنوان البارز لإعجاز القرآن الكريم واللي على أساسه هي معجزة خالدة ومستمرة كما أشرنا في حلقات متقدمة هو بلاغة القرآن وأسلوبه، واللي على أساسه القرآن صرح بالتحدي للمتخصصين في هذا المجال للعرب في عصر نزول القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن القرآن الكريم منحصر في خصوص هذه الجهة من الإعجاز، بل القرآن الكريم يتضمن الكثير من وجوه الإعجاز، والعلماء والمختصون كتبوا البحوث والكتب في هذا المجال لبيان الوجوه الإعجازية المتنوعة والمتكثرة في القرآن الكريم. ونحن هنا نحاول أن نستعرض بعض هذه الوجوه التي ذكرت. كمقدمة قبل الدخول في والخوض في هذه الوجوه الإعجازية، أحب أن أشير كما أشرنا في أول مباحث هذا البرنامج أن القرآن الكريم له هدف واحد أولي، وبقية الأهداف أهداف ثانوية تصب في هذا الهدف الأولي، وهو أن القرآن الكريم جاء لهداية الإنسان، وظيفته هداية البشر، كتابه هداية وليس كتابا علميا وظيفته أن يستعرض مثلا النظرية العلمية الكذائية أو النظرية العلمية الكذائية. وهذه مسألة جدا دقيقة، بعض أخوتنا الشباب وخصوصا من تبهرهم الحضارة الغربية الحضارة المادية، وفي الواقع ينبهرون تحت بريق هذه الحضارة، يجدون نوع من المفارقة، يقولون بأن هذا عصرنا عصر الذرة، عصر الكمبيوتر، عصر التقدم التكنولوجي في كل مناحي الأمور المادية، وإسلامنا وقرآننا ما أوجد لنا شيء، ما تقدم شيء، يعني هذا كتاب خطب به مجموعة في العصر الأول في أيام الجاهلية اللي ما يمتلك الإنسان غير الجمل الذي يقوده بيده ويتجول من صحراء إلى أخرى، أكثر من هذا لا يوجد، وعقلية محدودة بحدود الصحراء المترامية التي يعيش فيها. في كلام سابق احنا أشرنا إليه بأنه في الواقع القرآن الذي هو يمثل المعجزة لا يختص بعوام الناس أو بضعاف العقول، وإنما يشمل عموم الناس حتى المتضلعين وأهل المعرفة والعلم. القرآن الكريم معجزة ويتحدى حتى عقول هؤلاء. إضافة إلى هذه النكتة التي ذكرناها سابقا بأن القرآن الكريم في الواقع كتاب هداية، كتاب إذا صح التعبير بناء اجتماعي، يريد يبني حضارة، يبني مجتمع. ولذلك اليوم دولين اللي نراهم يتقدمون في مسافات طويلة في التكنولوجيا وفي التقدم المادي، بالصواريخ غزوا السماء بكل ما لديها من أبراج وأفلاك وكذا، نجد أنهم متأخرين جدا في نظرياتهم الاجتماعية. يعني بتعبير آخر، صلاح الإنسان، سعادة الإنسان لا زالوا لم يهتدوا إلى الطريق الذي يوصلهم إليها. القرآن الكريم باعتباره يرتبط بالسماء، باعتباره يرتبط بالوحي، وظيفته هداية البشر، يعني وضع الطريق المعبد لهذا الإنسان حتى يسلك هذا الطريق ويوصل إلى سعادته. هذه وظيفة القرآن الكريم. ولذلك الوجوه الإعجازية اللي راح نذكرها، وإن كانت بعضها مرتبطة بقضايا علمية، بعضها مرتبطة بقضايا المعارف، إلا أن القرآن الكريم في الواقع الوظيفة الرئيسية وظيفته وظيفة الهداية كما أشرنا. على هذا الأساس نقول بأن القرآن الكريم ما ينحصر في خصوص البلاغة والأسلوب، وإنما يتضمن الكثير من وجوه الإعجاز، نذكر منها بعض هذه الوجوه التي ذكرها العلماء. من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم نجد القرآن والمعارف البشرية، يعني القرآن الكريم جاء بمعارف أدهشت العقول، مع كون النبي أمي، يعني النبي صلى الله عليه وآله أمي بصريح القرآن الكريم، وجاء بمعارف تحيرت أمامها العقول واندهشت بذلك. هذا دليل على أن المعارف التي يحملها القرآن الكريم إعجازية. مثلا القرآن الكريم والاستقامة في بيانه، حيث أن القرآن الكريم يكون خالي من التناقض والاختلاف، وهذا ما سنوضحه. يعني القرآن الكريم طرح كثير من المعارف، معارف تتعلق بالمعارف، معارف تتعلق بالمبدأ، تاريخ أمم، وظيفة أنبياء، قصص، أمثال، كثير من العلوم،
أيضاً معارف طبيعية،
معارف طبيعية، نعم، يعني عالم الطبيعة،
نعم، يعني القرآن أيضاً لم يخلو من العلم التجريبي كما نعم. هو الآن بمصطلح اليوم، يعني أيضاً في هناك فلك وهناك جيولوجيا في القرآن الكريم، وهناك أيضاً ذرة موجودة، وهناك علم البحار والمحيطات، نعم. القرآن لا يخلو من ذلك.
القرآن الكريم أشار إليه كما قلنا باعتبار نعم. أنه أولاً العقول لا تحتمل في ذلك العصر، إضافة نعم. إلى أنه وظيفة الهداية، ولكن نعم. أشار لهذه العلوم مع كثرتها
أيضاً كوسائل الهداية،
كوسائل الهداية باعتبارها نعم. وظائف ثانوية تصب في أحسن. هدفه الأول وهو هداية الإنسان.
نعم.
مسألة الاختلاف والتناقض، يعني الإنسان لما أن يكتب في هذا المجال ويعطي معرفة في هذا المجال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن الكريم لوجدنا اختلاف كثير في القرآن الكريم.
نعم.
نجد أن القرآن الكريم مستقيم في البيان، لا يوجد فيه أي تناقض وأي اختلاف. الأمر الثالث أننا نجد القرآن الكريم في نظامه وتشريعه الدقيق في الاجتماع، في الدين، في بناء الحضارة، هذا كله نوع من الإعجاز الذي طرحه القرآن الكريم. الإتقان في المعاني، وهو ما نص عليه القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا إتقان وإحكام، لا يمكن أن يتوجه أي نقد للقرآن الكريم، نظريات محكمة متقنة كما سنشير إليها تفصيلا. القرآن الكريم يخبر بالغيب، هذا الإخبار بالغيب لابد أنه مرتبط بالغيب، بالوحي، بالسماء، هذا الإخبار بالغيب أيضا جهة إعجازية، إخبار صادق، دليل على أن ما جاء به القرآن الكريم مرتبط بالوحي والسماء. تحدث القرآن كما أشرتم عن أسرار الخليقة، عن عالم الطبيعة، عن عالم الإنسان، كل هذه التفاصيل أشار إليها القرآن الكريم. هذه مجموعة وجوه إعجازية في القرآن الكريم تضمنها القرآن الكريم. بعد أن عرضنا هذا العرض السريع لهذا الوجوه، نريد أن نفصل شيئا ما حول كل وجه من هذه الوجوه الإعجازية. مثلا لما أن تحدثنا عن القرآن والمعارف، وقد افترضنا هذه المقدمة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمي لا يقرأ ولا يكتب بصريح القرآن الكريم، وجاء لقومه وادعى النبوة، والنبوة التي جاء بها حمل بها المعارف. لما جاءهم بالقرآن جاء بالمعارف التي في الواقع أبهرت عقول الفلاسفة، أدهشت المفكرين. من أين جاء بهذه المعارف؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يكتب في مجتمع جاهلي، من أين جاء بهذه المعارف؟ ولو تنزلنا شيئا وقلنا بأن هذه المعارف التي يمتلكها الرسول التي لديه قد تلقاها مثلا في من علماء عصره، من مثقفي ذلك الزمان، ونتصور يجون من اليونان ومن غيرهم، فحصل على ثقافته من هؤلاء. لو تنزلنا خب بلا أشكال أن المجتمع اللي يعيش فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إما أن يكونوا أثنيون يؤمنون بالأوهام والخرافات كما هو في المجتمع الجاهلي، أو كتابيون، النصارى مثلا جماعة موسى وعيسى أخذوا ما لديهم بلا أشكال من كتب العهدين توراة وإنجيل، وبالتالي ينسبونها إلى الوحي. خب إذا قلنا لو تنزلنا أن ما لديه من المعارف قد أخذها من مثقف عصره، لازم هذا انعكاس هذا الأمر على أقواله وعلى معارفه، وكل المعارف التي جاء بها النبي لم تؤخذ لا من هؤلاء الوثنيين ولا من الكتابيين.
والقرآن دحض هذه الشبهة.
أحسنتم.
ومخالفة إنما يعلمه بشر.
أم دحضها صريحا. أما في الكتاب القرآن الكريم خالف ما في كتاب العهدين. الآن ما في أيدي التوراة، ما في الإنجيل، هذا الكتاب لو نظرنا إلى المعارف الموجودة في القرآن الكريم والمعارف نجد بينهم تباين واختلاف. فإذا كان النبي ما عنده أخذه من مثقفيهم يقتضي ذلك أن يكون وفق ما جاءوا به، بل نجد خلاف ذلك. خب بلا أشكال، وكون ما في القرآن الكريم مخالف، طبيعي هذا الأمر مقتضي أن ما في القرآن الكريم معارف من قبل الله سبحانه وتعالى، خصوصا المعارف الدقيقة في التوحيد والصفات. بلا أشكال لا يستطيع شخص أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأمور. كذلك حديثه عن الأنبياء وعن تنزيهه عن الأنبياء، لما نقرأ التوراة ولما نقرأ الإنجيل نجد تفاوت كبير. افترض كمثال، إذا يتسع الوقت أن أضرب مثالا واحدا، مثلا افترض خذ قصة لوط عليه السلام. مثلا في قصص في كتاب سواء القديم أو الإنجيل، نجد أنهم يقولوا أن لما شاخ وشاب لوط وذهب إلى الجبل مع ابنته، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، يقول فتصوروا أنه ينقطع النسل، فشربته في الليلة الأولى الكبيرة الخمر، ثم حتى يحصل النسل منها عن طريق مقاربتها لأبيها، وفي الليلة الأخرى أيضا كذلك أختها الصغرى.
هذا موجود في سفر التكوين.
بينما إذا نقرأ مثلا عن لوط عليه السلام في القرآن الكريم، نجد هذا الشخص المنزه، هذا الشخص المقدس الذي يليق مع وظيفته كرسول وكنبي. هذا التفاوت والاختلاف بين ما جاء به النبي وبين ما هو في الإنجيل والتوراة بلا أشكال يشكل عندنا هذا الأمر، أن المعارف الذي جاء بها القرآن الكريم وحملها النبي صلى الله عليه وآله إلى قومه ليست معارف من صنع البشر، لا من مثقفي أهل الكتاب ولا من الوثنيين، وإنما هي معارف سماوية مرتبطة بالوحي وبالسماء. فهذا دليل على إعجاز البشر، يعني فوق طاقة البشر أن يأتوا بمثل هذه المعارف.
نعم، هنا يبقى الدور على المسلمين أنفسهم بأن يأخذوا من هذا الكتاب ويعملوا بما في هذا الكتاب من أجل الرقي والتقدم حتى على نطاق الصناعة ونطاق الحياة المادية كما هو موجود مثلا في الغرب.
لا،
يعني لا يوجد لدى المسلمين ما هو أقل لكي يفوق الغرب حتى في هذه الحضارة المادية، جنبا إلى جنب مع الحضارة المعنوية والروحية. هنا نهيب بالمسلمين أن يعودوا إلى القرآن من أجل الحصول على أسباب الرخاء والتقدم، التكنولوجيا أيضا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع برنامج معالم النور. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.